نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة صديقي بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر الملوك الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة شاركنا القس تشاك بتفاصيل سقوط المملكة الشمالية وفشل مواطنيها في إدراك أن مصدر قوتهم هو الله العلي. في حلقة اليوم من برنامجنا سيشرح لنا القس تشاك تشتت العبرانيين بين الأمم وانحدارهم أخلاقيا نتيجة السبي الذي تعرضوا له. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الملوك الثاني وابتداء من العدد 25. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر الملوك الثاني والأصحاح 17 وابتداء من العدد 25، لكن قبل ذلك سنشارك فكرة من الحلقة السابقة. لقد عرفنا من الحلقة السابقة أن الأشوريين كانوا يأخذون الشعوب التي يحتلونها ويشتتونهم في الأرض، وبذلك أخذوا العبرانيين وشتتوهم في أرجاء إمبراطوريتهم وأحضروا كذلك شعوبا أخرى لتسكن السامرة وأراضي المملكة الشمالية. فلنبدأ الآن دراستنا ابتداء من العدد 25 من الأصحاح 17 ونقرأ فيه: وكان في ابتداء سكنهم هناك أنهم لم يتقوا الرب، فأرسل الرب عليهم السباع فكانت تقتل منهم. الكلام هنا مستمعي الكرام هو عن الشعوب التي سكنت مكان العبرانيين في المملكة الشمالية، حيث كانت الأسود تهاجمهم لأنهم لم يتقوا الرب. وعندما أتى هؤلاء إلى ملك الأشوريين وقالوا إنهم لا يفهمون الطريقة التي ترضي آلهة تلك الأرض حيث تقتل الأسود الناس، لذلك طلبوا إلى ملك إسرائيل أن يرسل إليهم شخصا يعلمهم طرق إله الأرض ليتمكنوا من العيش فيها. وعندها استدعى الملك أحد الكهنة وأرسله إلى الأرض حيث علم الناس هناك طرق الرب. وهنا ننتقل إلى عدد مثير للاهتمام يا أحبائي، وهو العدد 33 من الأصحاح 17، وجاء فيه: كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم من بينهم. وأقول هنا مستمعية إن هذه الصورة تشبه إلى حد بعيد حالة الناس اليوم، فكثيرون من البشر يوقرون الرب الإله ويعترفون به ربا ويجلونه، لكن حينما ننظر إلى أسلوب حياتهم نرى أنهم في الواقع يخدمون آلهة أخرى. وفي هذا الإطار قال يسوع المسيح في إنجيل متى الأصحاح 26: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. والكلمة الأصلية للمال مستمعي الأحباء في هذا العدد هي مامون، الذي كان إله السلطة ممثلا بالمال والثروة. والعجيب اليوم هو أن هناك كثيرين يهابون الله العلي لكنهم يعبدون آلهة أخرى في الوقت نفسه، لذلك فإن ما توقره حقا هو ليس الإله الذي تعلن بشفتيك أنك تعبده وتخدمه. والسؤال المطروح هنا: من الذي تعبده حقا؟ هل تعبد آلهة من صنع يديك وابتكارك؟ أم تعبد شهواتك ورغباتك؟ أم أنك تعبد الله الحي وتطيع كلمته ووصاياه؟ وهنا تكمن المعضلة التي قرأناها في العدد 33 من الأصحاح 17. ننتقل الآن إلى الأصحاح 18، حيث نذهب مرة أخرى إلى المملكة الجنوبية. ولأن المملكة الشمالية انتهت الآن، فإن ما تبقى من سفر الملوك الثاني سيتناول فقط ملوك المملكة الجنوبية. وبوصولنا إلى الجنوب نجد أن حزقية هو الجالس على عرش المملكة، حيث نقرأ الأعداد من الثاني إلى الرابع من الأصحاح 18، وجاء فيها: كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه أبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون لها ودعوها نحشتان. ما نقرأه عن حزقية مستمعي الأحباء مثير للاهتمام حقا. فمنذ أن تولى الحكم راح يزيل الآلهة الباطلة ومركز العبادة الزائفة المشيدة في مملكة يهوذا. وبإزالة تلك العبادة الباطلة كان حزقية يأمل أن يعيد الناس إلى عبادة الله الحقيقي. ومن العبادات التي أبطلها حزقية كانت عبادة الحية النحاسية التي أقامها موسى في البرية، وكان اسمها نحشتان. وللتذكير بهذه الحادثة نقول إن العبرانيين تذمروا على الله الحي لما كانوا في البرية أيام موسى، لذلك أطلق الرب عليهم حيات سامة، فراح الناس يموتون جراء لدغات تلك الحيات. ولما صرخ موسى إلى الرب من أجل الشعب، أخبره الرب بأن يصنع حية نحاسية ويضعها في المحلة، فمتى لدغت حية أحد الناس ما عليه سوى أن ينظر إلى الحية النحاسية لينال الشفاء. وفي العهد الجديد نجد أن يسوع استخدم هذه الحادثة ليجيب عن سؤال نيقوديموس عندما سأله، كما نقرأ في إنجيل يوحنا والأصحاح 3:5: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ وهنا أجاب يسوع في الأعداد التالية عن هذا السؤال، وقال في العددين 14 و15 من إنجيل يوحنا الأصحاح 3: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. إذن مستمعي الكرام، استشهد يسوع بهذه الحادثة وشبهها بما سيقوم به لاحقا عندما يعلق على الصليب. وفي سياق متصل سبق أن ذكرنا أن النحاس هو رمز إلى دينونة الله العادلة، أما الحية فكانت رمزا إلى الخطية. إذن أخطأ الناس في البرية عندما تذمروا على الرب، لذلك كانت الحية النحاسية رمزا إلى الدينونة التي حلت عليهم بسبب خطيتهم. وحتى ينالوا النجاة والحياة والشفاء من لدغات الحيات، كان عليهم أن ينظروا إلى التدبير الذي أعده لهم الله الرحيم. وبالمثل يا أحبائي، لكن بما لا يقاس، كان يسوع المسيح على الصليب رمزا إلى دينونة الله العادلة لخطيتنا. وهكذا إن نظرنا إلى يسوع المصلوب سننال غفران الخطايا والحياة والنجاة. وهذا الاختبار يعطينا أن نولد من جديد، لأن يسوع حمل خطايانا على الصليب. وبالعودة إلى الشعب العبراني ما قبل حزقية، نرى أنهم أخذوا تلك الحية النحاسية وعملوا لها مذبحا وراحوا يعبدونها ويبخرون لها. ويمكننا أعزائي المستمعين أن نفهم أمرا مهما بشأن الشخص الذي يعبد الأوثان، وهو أنه لم يعد يدرك حضور الرب، لذلك راح يمارس هذه العبادة ليتذكر ذلك الحضور الذي يعد أمرا حيويا للعلاقة بالله الحي. فالالتجاء إلى عبادة الأوثان لتعويض الحضور الإلهي هو إشارة إلى الخمول الروحي، لكنه أيضا تعبير عن الرغبة في استرداد الحضور الإلهي المفقود. وبذلك نفهم جانبا نفسيا لما كان العبرانيون يفعلونه بعبادتهم المخلوق دون الخالق. وهكذا ينطبق عليهم ما جاء في رسالة الرسول بولس إلى أهل روميا الأصحاح الأول والعدد 25، ونقرأ فيها: الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. لكن حين تسلم حزقيا مقاليد الحكم راح يزيل كل أشكال العبادات، لذلك أخذ الحية النحاسية وحطمها بعد أن كانت تعبد وكان اسمها نحشتان، ويعني شيئا نحاسيا. وفي أيامنا هذه يا أحبائي نسمع أحيانا أناسا يصلون في مكان محدد من الكنيسة لأنهم اختبروا فيه يوما ما حضور الله المجيد، لكن علينا أن ندرك هنا ألا نضع هالات من القداسة على الأشياء من حولنا أو على الأماكن، فهذه هي العقلية ذاتها التي جعلت الشعب العبراني يقدس نحشتان النحاسية. وهكذا نرى أن حزقية أطلق إصلاحا حقيقيا في منظومة العبادة وسط الشعب العبراني، ونتابع الأحداث التالية في الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح 18، وجاء فيها: على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله، والتصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان ينجح، وعصى على ملك أشور ولم يتعبد له. سنرى في سفر أخبار الأيام الثانية يا أحبائي قصة جرت مع الملك آسا بينما كان عائدا منتصرا على الكوشيين، حيث لقيه أحد الأنبياء وقال له بحسب ما نقرأ في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 15 والعدد 2: الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. إذن رأينا هنا أن الرب كان مع حزقية الذي كان خاضعا للرب ولوصاياه، وهذه نتيجة حتمية للخضوع للرب. بعد ذلك نقرأ أن ملك أشور نزل إلى مناطق الفلسطينيين واحتل مدينة غزة وما حولها، وكانت علاقته بحزقية سيئة لأن حزقية رفض أن يخضع له. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 8 في الأعداد من 9 إلى 14، وجاء فيها: في السنة 4 للملك حزقية، وهي السنة 7 لهوشع بن أيلا ملك إسرائيل، صعد شلمن أسر ملك أشور على السامرة وحاصرها، وأخذوها في نهاية 3 سنين. ففي السنة 6 لحزقية، وهي السنة 9 لهوشع ملك إسرائيل، أخذت السامرة، وسبى ملك أشور إسرائيل إلى أشور، ووضعهم في حلحة وخابور نهر جوزان وفي مدن مادي، لأنهم لم يسمعوا لصوت الرب إلههم، بل تجاوزوا عهده وكل ما أمر به موسى عبد الرب، فلم يسمعوا ولم يعملوا. وفي السنة 14 للملك حزقية، صعد سنحاريب ملك أشور على جميع مدن يهوذا الحصينة وأخذها، وأرسل حزقية ملك يهوذا إلى ملك أشور إلى لخيش يقول: قد أخطأت، ارجع عني، ومهما جعلت علي حملته. فوضع ملك أشور على حزقية ملك يهوذا 300 وزنة من الفضة و30 وزنة من الذهب. بكلمات أخرى مستمعي الأحباء، عرض حزقية الاستسلام أمام سنحاريب، فوضع عليه سنحاريب جزية هائلة من الفضة والذهب. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 15 إلى 17 من الأصحاح 18، وجاء فيها: فدفع حزقية جميع الفضة الموجودة في بيت الرب وفي خزائن بيت الملك. في ذلك الزمان قشر حزقية الذهب عن أبواب هيكل الرب والدعائم التي كان قد غشاها حزقية ملك يهوذا، ودفعه لملك أشور. وأرسل ملك أشور ترتان وربساريس وربشاقة من لخيش إلى الملك حزقية بجيش عظيم إلى أورشليم، فصعدوا وأتوا إلى أورشليم. ولما صعدوا جاءوا ووقفوا عند قناة البركة العليا التي في طريق حقل القصار. بعد ذلك يا أحبائي، أتى رجال ملك أشور وطلبوا أن يكلموا رئيس الوزراء من على السور، حيث قالوا له كما نقرأ في الأعداد من 19 إلى 22. فقال لهم ربشاقة: قولوا لحزقية هكذا يقول الملك العظيم ملك أشور: ما الاتكال الذي اتكلت؟ قلت إنما كلام الشفتين هو مشورة وبأس للحرب، والآن على من اتكلت حتى عصيت عليه؟ فالآن هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على مصر، التي إذا توكأ أحد عليها دخلت في كفه وثقبتها. هكذا هو فرعون ملك مصر لجميع المتكلين عليه. وإذا قلتم لي على الرب إلهنا اتكلنا، أفليس هو الذي أزال حزقية مرتفعاته ومذابحه وقال ليهوذا ولأورشليم: أمام هذا المذبح تسجدون في أورشليم؟ يبين لنا ما قاله ربشاقة مدى الجهل بالله الحقيقي يا أحبائي. فقد ظن أن المرتفعات التي أزالها حزقية كان للإله الحقيقي، وهذا خطأ، إذ لم يدرك أن تلك المرتفعات كانت لعبادة الأوثان. وأظن أن كثيرين اليوم لا يفهمون عبادتنا ليسوع المسيح الإله الحي الحقيقي. بعد ذلك راح رجال ملك أشور يسخرون بالعبرانيين، حيث قالوا لهم إنهم لو جلبوا إليهم 2000 حصان فلن يجدوا في يهوذا فرسانا ليركبوا تلك الأحصنة. وفي هذا دلالة على ضعف العبرانيين وقلة عددهم مقارنة بالأشوريين. بعد ذلك صرح الرجال تصريحا كاذبا يقول: إن الله الحي هو من أمر الأشوريين بأن يأتوا ويدمروا مملكة يهوذا. وهكذا راح هؤلاء الرجال يجدفون على الله الحي ويهددون رجال يهوذا، كما أنهم كانوا يتكلمون بالعبرية، حيث يسمع جميع الشعب والملك أيضا ويدب الرعب في قلوبهم. وظل ربشاقة يتكلم بالعبرية ويهدد رجال حزقية ويخبرهم بأن عليهم ألا يثقوا بحزقية الذي يطلب إليهم أن يتكلوا على الرب. بعد ذلك ذكرهم بأن آلهة الشعوب الأخرى لم تقدر أن تخلص شعوبها من يد ملك أشور، لكن الشعب الذي كانوا على السور لم يجيبوا ربشاقة بشيء، لأن حزقية أمرهم بأن يصمتوا. عندئذ بعث حزقية برسالة إلى النبي إشعياء. وتجدر الإشارة هنا يا أحبائي أن هناك فائدة أن تقرأ هذه القصة كما رويت في سفر إشعياء النبي، لأن إشعياء كان يتنبأ بقوة في زمن حزقية. وهكذا يمكنك أن تفهم الأمور بصورة وافية إذا عرفت الخلفية التاريخية لذلك العصر بقراءة سفر إشعياء، كما أنك ستفهم نبوات إشعياء عندما تتعلم تلك الخلفية التاريخية لحكم حزقية الذي كان ملكا صالحا. لننتقل الآن إلى الأصحاح 19 والأعداد 7 الأولى منه ونقرأ فيها: فلما سمع الملك حزقية ذلك مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب، وأرسل أليقيم الذي على البيت وشبن الكاتب وشيوخ الكهنة متغطين بمسح إلى إشعياء النبي ابن آموس، فقالوا له: هكذا يقول حزقية: هذا اليوم يوم شدة وتأديب وإهانة، لأن الأجنة قد دنت إلى المولد ولا قوة للولادة. لعل الرب إلهك يسمع جميع كلام ربشاقة الذي أرسله ملك أشور سيده ليعير الإله الحي، فيوبخ على الكلام الذي سمعه الرب إلهك، فارفع صلاة من أجل البقية الموجودة. فجاء عبيد الملك حزقية إلى إشعيا، فقال لهم إشعيا: هكذا تقولون لسيدكم، هكذا قال الرب: لا تخف بسبب الكلام الذي سمعته الذي جدف علي به غلمان ملك أشور. ها أنا ذا أجعل فيه روحا فيسمع خبرا ويرجع إلى أرضه، وأسقطه بالسيف في أرضه. وفي تلك الأثناء سمع ملك أشور أن ملك كوش خرج لمحاربته، فأرسل إلى حزقية قائلا: إن عليه ألا يتكل على الرب وألا يعتقد أن الرب سيحمي أورشليم من يد الأشوريين. وهنا شدد من جديد على أن آلهة الأمم الأخرى لم تحمي شعوبها من دمار الأشوريين. وننتقل إلى العدد 14 من الأصحاح 19، وجاء فيه: فأخذ حزقية الرسائل من أيدي الرسل وقرأها، ثم صعد إلى بيت الرب ونشرها حزقية أمام الرب. وبعد أن فعل ذلك صلى إلى الرب طالبا إليه أن ينظر إلى تعييرات ملك أشور، ووضع الأمر بين يدي الرب، لأن الأشوريين كانوا أقوياء جدا ولا مجال لمجابهتهم. والحقيقة مستمعي الكرام هي أن اختيار حزقية كان الأحكم، حيث أن الالتجاء إلى الرب هو الحل الأمثل للمشكلات. فالأفضل هو أن نأخذ رسائل التهديد التي تصل إلينا ونرفعها أمام الرب الحي، ونسكب قلوبنا أمامه كما فعل حزقية.
تشجعنا في هذه الحلقة حينما أدركنا أنه يمكننا أن نضع مشكلاتنا أمام الرب، واثقين بأنه سيعتني بنا دائما. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يشرح لنا القس تشك الكيفية التي تعامل بها الرب مع تجاديف ملك أشور وتهديداته.
صلاتنا لأجلك صديقي المستمع أن يزداد إيمانك بالله الأمين الذي يحبك ويعتني بك، ونصلي أيضا أن تمتلئ حياتك بالحضور الفاعل لله الحي، حتى تميز بطل الآلهة الزائفة التي يعج بها العالم. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
سد يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وبقربك الاقي الراحة. سد يا يسوع في حياتي، نفسي معاك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي، وبقربك الاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي إليك أيامي، وحدك مالك أمري، وإنت سر سلامي. إنت مالك عمري، إنت سيد قلبي، إنت وحدك ربي وكل حبي ليك. إنت مالك عمري، إنت سيد قلبي، إنت وحدك ربي وكل حبي مالكياني، كنزي وكل ماليا، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالكياني، كنزي وكل ماليا. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.